بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. لدي مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، أبدأها بسؤال الأخ أبو بشاير من اليمن. أبو بشاير، طبعا يقال أنا استمعت إلى جواب لكم عن الأخ محمد من ماليزيا بخصوص توجيه حديث من قاتل دون ماله فهو شهيد. أليس كذلك يجب أن تكون نية المقاتلة لأجل الدفع وليس لأجل القتل؟ أبو بشائر بارك الله فيك ورضي الله عنك. الجواب نعم، الجواب نعم، بمعنى دفع الصائل الذي يريد دمك أو عرضك أو مالك يجب أن تكون بنية المدافع. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يدفع بالأسهل، هكذا يقول الأسهل، فالأسهل هكذا، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. هذا نص أهل العلم على هذه المسألة. ولذلك الإنسان يجب أن يبيت النية على أنه يريد الدفع عن نفسه، عن عرضه، عن ماله، عن دمه، ولا يريد القتل، لا يريد القتل. هكذا وجه أهل العلم بارك الله فيك. أم حمزة من اليمن تقول: أنا متزوجة ابن عمتي، أخت أبي تلعني دائما أو بعض الأحيان تدعو علي، ما أسوي شيء. تقول: أنا عاملها مثل أمي وصبرت عليها، وتقول يعني آذتني كثيرا، أقول كما قال أبو يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وغير ذلك. تقول: تعاملني بقسوة، تقول يعني أنا وزوجي تلعننا دائما، زوجي الآن في الغربة، إذا كلمت أيضا لعني ويسكر الجوال، ما عاد يحكي معي منذ 8 سنوات، يقول أبي توفي وإخوتي يعني مهمشيني تماما. يعني ذكرت حقيقة مأساة تعيشها الأخت أم حمزة، تريد يعني نصيحة. أختي أم حمزة بارك الله فيك، بالنسبة لما أنت فيه الآن لا شك بأنه أمر مؤلم وحالة محزنة، وبالنسبة لعمتك هذه التي هي أخت أبيك وأيضا هي والدة زوجك، يجب عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله، وأن تعلم أن الظلم عاقبته وخيمة، وأن الله تعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. فلا تظنن أن ما تعيش فيه الآن من صحة وغنى وعافية أن هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى. الله أعلم بما في قلبها، الله أعلم بما سيؤول أمرها إليه، ولذلك يحرم عليها اللعن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الطعانين واللعانين لا يكونون شهداء ولا شفاعة يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لعن البهائم، لعن البهائم، كيف تلعن زوجة ابنها وكيف تلعن ابنة أخيها؟ نسأل الله العافية والسلام. وبالنسبة لزوجك لا يجوز له أن يعاملك بمثل هذه المعاملة، وعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأن ما تعيشينه الآن من وضع مأساوي يجب عليه أن يقف معك وأن يسليك على أقل تقدير. هو مطالب بأن يقول لوالدته اتق الله، يعني على أقل تقدير الآن، يعني إذا ما استطاع أن يقول لوالدتي اتق الله يسليك يصبرك مثلا، يقول لك اصبري الأمر قريب، الفرج قريب، من الكلام الطيب. عموما أخت الفاضل، أنا أنصحك بالصبر، احتساب الأجر والاستمرار، خاصة وأن بينكم رحم. ولكن لو أردت تقولين أريد الراحة، أريد رفع الضرر، أنت معذورة. يعني لو طلبت فراق الزوج أنت معذورة، لكن وصية لك الصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أبو عبد الله من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول عندي زوجة أخي تتدخل فيما بيني وبين أخي وهم يسكنون بجانبنا، أخي يحكي لها حتى وإن وقعت مشكلة بيننا يحكي لها، زوجة أخي تتدخل وتحكي لزوجتي وتقول لها ماذا فعل زوجك، وزوجتي لا تتدخل وأنا لا أحكي لها في مشاكلي مع أخي، ما نصيحتكم خاصة وأني أخاف من أن توقع بيني وبين أخي؟ أبو عبد الله من أجدابيا ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك يجب عليك أن توجه نصيحة لأخيك وأن تذكره بالله عز وجل وأن تقول له ما بينك وبينه من مشاكل وأسرار وأمور يجب أن تكون بينكما، ولا يجوز له أن ينقل هذا الكلام لزوجته، لأن الوضع مثل ما ذكرت الآن بدأت زوجته تنقل الكلام لزوجتك وربما اتسع وحصلت المشكلة ثم القطيعة، فأنت الآن أمامك خطوة واحدة تجلس مع أخيك جلسة صفائية حبية ودية أخوية جلسة رحم، قل له يا أخي اتق الله، الكلام اللي بينه وبينك المشاكل اللي بينه وبينك ما يجوز لك أنك تنقلها إلى زوجتك ولا تخبر بها أحدا، لأن هذا هذه قد تستثمر استثمارا سيئا وتضرب أصل الرحم وأصل العلاقة اللي بينه وبينك علاقة الرحم، ذكره بهذا خوفه بها، إن استجاب الحمد لله، ما استجاب لا تملك له من الله شيئا. يعني بعض الناس للأسف الشيء ضعيف لديه ضعف، كل شيء ينقله، كل شيء خير شر ما يصلح ما يفسد ينقله لزوجته لأهله، وهذا غلط، هذا غلط، جرت العادة أن الرجال يتحكمون وسيطرون على أنفسهم ويقدرون العواقب وينظرون في المآلات، أما هذه القضية هذا يدل على ضعفه، مسكين يعني يدل على ضعفه، فالواجب عليك أن تنصحه، وأما أنت فاحرص على أنك يعني تتواصل معه وتبقي الرحم، وقل لزوجتك أيضا تقول لامرأة أخيك بأن لا تنقل لك شيء، لا تنقل لها شيء، قل هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نقل الكلام، بل نهى عن قيل وقال، قيل وقال حتى لو لم يكن نميمة، لكن فضول الكلام والقيل والقال هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقل له هذا الكلام، قل له سامحيني أنت عزيزة علي وكذا، لا تنقلي لي كلام من زوجك، أنا لا أحب أن أسمع في زوجي ما يؤذيني، هكذا المرأة الصالحة، هكذا المرأة التقية التي تحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها، من الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسن فقط، الناس كلها عندها أخطاء عندها تقصير عندها مشاكل عندها كذا، ما يجوز للإنسان أن ينقل الكلام، وهذه زوجة الأخ يعني إما تكون بسيطة ساذجة وإما أن تكون تريد الفرقة بين الإخوة، كثير من الأشقة سبب الفرقة اللي بينهم بعض زوجاتهم، نسأل الله العافية والسلام، بعض الزوجات هن سبب الفرق، يعني تحصل مشكلة ما لها يعني بين أخوين، لكن تدخل المرأة فبدل أن تضيق الفجوة وتقرب المسافة بين الأخوين لا توسعها، وهذه ونسأل الله العافية يعني تستحق اللعن من الله عز وجل لأن سلك الطريق والعياذ بالله خطير. هذه نصيحتي لك بارك الله فيك. أم علاء من السعودية تقول إذا كانت دورة المرأة الشهرية 7 أو 8 أيام لثلاث سنوات ثم زادت إلى 10 أو 12 يوم هل تعتبر الزيادة حيض أم استحاضة؟ أم علاء من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا زادت دورتها الشهرية عن الأيام المعتادة بنفس الدم مواصفات الدم واتصل الدم ولم يكن بينهما طهر، نعم هذه دورة حتى إلى 15 يوم، إلى 15 يوم، فما دام أن تقولين أنت دورتك 7-8 ثم بدأت تزيد إلى 10 إلى 12 يوم، نعم هذه الدورة متصلة نفس مواصفات دم الدورة، أسود ثقيل أو رائحة ينزل سائل غير متجلد ولا متجمد، نعم هذه الدورة تجلسين وقتها عن الصلاة وعن الصيام وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة. سارة من مكة تقول عندي ابن أخ اكتشفنا بأنه يقوم بالنظر إلينا أثناء الاستحمام والتقاط الصور وهو متحرش بالأطفال، قمنا بمقاطعته ومنعه من دخول منزلنا، هل نأثم على المقاطعة ولا ترفع أعمالنا؟ سارة بارك الله فيك من مكة إذا كان الحال كما وصفت بأن ابن أخيك هذا والعياذ بالله يتلصص وينظر إلى يعني إليكن بخفية خاصة في الأماكن الخاصة اللي فيها تغيير ملابس عنده تحرش في الأطفال، هذا إنسان شاذ غير سوي، هذا إنسان شاذ غير سوي، يجب عليكم مقاطعته، يجب عليكم مقاطعة هذا الشخص وعدم السماح له بدخول البيت. هذه من العقوبات التي يستحقها هذا وأمثاله. كيف تسمحين الآن لشخص يتحرش في الأطفال؟ كيف تسمحين لشخص الآن ينتهك حرمة البيت وحرمة أرحامه، يتلصص على النساء وينظر عليهن حال وقت تغيير الملابس؟ هذا ليس فقط يستحق الهجر، يجب أن ترفعوا أمر إلى السلطات، لأن هذا سيأتي بباقعة، سيأتي بكارثة، سيأتي بمصيبة إن هو ترك. هذا النوع يستمرئ المعاصي، يستمرئها، وإذا وجد أن الطريق أمامه مفتوح وأنه ما فيه عقوبة سيأتي بما هو أعظم. ولذلك احسموا هذا الأمر، قاطعوه، وأيضا شهروا بين العائلة به. إذا لم يتب إلى الله عز وجل ولم يندم على فعلته، أخبروا العائلة كلها، حذروا العائلة، حذروا من اقتراب الأطفال منه، حذروا النساء منه، ولا يسمحون له بدخول البيت، هذا جزاؤه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومع التوبة لابد من أن يعني يصلح عمله، إلا من تاب وآمن وعمل صالح، إلا من تاب وأصلح، لابد من الإصلاح بعد ذلك. أما يدعي التوبة بلسانه ويمارس نفس العمل، هذا ما تاب. فلذلك أختي سارة بارك الله فيك، مقاطعتكم له ليس لها علاقة برفع الأعمال، هذه مقاطعة شرعية، هذه يسمى الهجر الشرعي، هذا وأمثاله يجب أن يقاطع ويجب أن يهجر. وإذا استمر في هذا الطريق حذروا منه الأقارب، وإذا رأيتم رفع أمره إلى السلطات حتى يأخذ الجزاء الرادع له ولأمثاله، فهذا مسلك شرعي، مسلك شرعي ولله الحمد. يعني هل تنتظرين يا سارة حتى يأتي وتقع المصيبة مع طفل من الأطفال أو مع قاصر بنت قاصر؟ هل ترضين يعني تصلون إلى هذه النتيجة؟ من الآن احسموا هذا الأمر، بارك الله فيكم. سعيد من السعودية بارك الله فيه يقول: توفي والدنا قبل 4 سنوات، أحد الإخواني أخذ واستخدم سيارة الوالد من دون أن يستأذن الورثة، وهي معه حتى الآن، ثم أقفل باب منزل الوالد والمفاتيح معه، علما بأن الإخوة متفرقين في مدن المملكة البعيدة بسبب وظائفهم، والوالدة تسكن عند أحد إخواني. سؤال: هل له الحق في ذلك؟ هل من حقنا دخول منزل والدنا وعمل نسخ من المفاتيح؟ سعيد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي أخيك ما كان ينبغي له أن ينفرد باتخاذ مثل هذا القرار، لأن البيت والسيارة هذا حق للجميع، هذه كل ما تركه الميت من مال إنما هو حق لجميع الورثة، وهو واحد من الورث، وهو واحد من الورث. ولذلك انفراده بالسيارة هذا لا يجوز إلا أن تحسب من حصته من الترك. قفل باب المنزل لماذا؟ قد يكون هو يقول المنزل ما في أحد ولا أحد يسكنه وأريد أن أحافظ عليه، ممكن، لكن يعني الواجب عليه أن يخبركم بهذا حتى لا تسيئون به الظن السيء، حتى لا تظنون عفوا به، حتى لا تظنون به ظن السوء، كان يخبركم. أما إذا قال لا والله أنا هذا البيت سأستفيد منه، بأي حق؟ هذا ظلم وغصب لمال الآخرين بغير حق، يحرم عليه ذلك. ولذلك أخوي سعيد بارك الله فيك، أنا أنصحك أن تجتمع أنت وإخوانك مع أخيكم هذا، تطلبون في إجازة من الإجازات، تجلسون معه، تقولون: نحن الآن نريد أن نقسم الترك، ما دام أن الوالدة تعيش عند أحد الإخوة، تقول: نقسم الترك، هو يريد السيارة تخصم من نصيبي، تقيم السيارة في المعارض، تروحون للمعارض تقول: هالسيارة كم تسوى؟ قال: والله كذا. طيب نصيب الأخ كم؟ نصيبه كذا، تخصم منها إذا هو أراده. إذا قال لا ما أريده، بأي حق يستخدمها؟ بأي حق الآن يستخدم السيارة وينتفع بها؟ فلا بد أن يفهم هذا الشيء. وهذا للأسف بعض الورثة يعني يغيب عنه مسألة الحلال والحرام، يغيب عنه، ويغيب عنه مسألة الشفافية والوضوح. طبيعة الناس خاصة مسائل الأموال حساسة، تحسسون منها. أغلب المشاكل الآن الموجودة عند الناس مشاكل إرث، القطيع اللي حاصل عند أغلب الأسرة والعوائل الإرث، والسبب أحد سببين، إما أن يكون شخص ظالم والعياذ بالله متسلط على إخوته ومستأثر بالتركة، خاصة العقار مثلا أو الأشياء اللي مثل السيارات، وإما أن يكون غير شفاف، قد يكون يعني هو ناصح وطيب لكن ما عنده وضوح، يعني يقوم بإجراءات وبعمل بمعزل عن إخوانه وأخوات. طيب وش ماذا تعتقد يريدون مثلا؟ ماذا تتوقع منهم؟ توقع حسن الظن؟ ما حد يتوقع حسن الظن. شايفينك تركب سيارة الوالد وتقفل بيت الوالد ومحل الوالد تقفله، وش بيظنون بالله عليك؟ بيظنون ظن السوء. يكون واحد صريح يجمع إخوانه، يا إخواني كذا وكذا وكذا، وشاورهم. فلذلك أنا أنصحك يا أخوي سعيد بارك الله فيك، في إجازة قل لأخوك إحنا ناويين نجلس معك أنت وإخوانك وخواتك، وين صك حصر التركة؟ أكيد المحكمة طلعت حصر التركة وتقسمونها، إما تقسمون الآن أو ترضون فيما بعد، وكل يشوف نصيبه، لأن هذا بقاء هذا الشيء هذا سيذكيه الشيطان وينفخ فيه حتى تكون فتنة بينكم. نصيحتي لكم والله إني لكم ناصح أمين، لأن عندنا حالات مثل هذه الطريقة، خجل بعض الإخوة واستحى بعضهم وقال والله أخونا الكبير اصبر شوي اصبر شوي، استأثر بالأموال وصارت قطيعة وصارت مشاكل وتدابر، واحد ما يسلم على الثاني، وانسحب هذا على الأولاد وعلى الأسرة وعلى الحريم وعلى البنات. فأنا أنصحك من الآن تجلسون معه وتقول له، تقولوا له الحمد لله كل شيء، الأمور أصلا الله عز وجل تولى قسمة الميراث، ما في يعني ما في يعني شيء ممكن يكون صعب، حصر التركة وحصر الورثة، التركة الفلانية تحسب وتقيم، السائل والعقار الأموال السائلة، وبالنسبة للورثة فلان وفلان وفلان، للذكر مثل حظ الأنثيين ووالدتكم لها نصيبة. هذا الذي أنصحك فيه، بارك الله فيك. أم حنان من المغرب تقول أنا طهرت من الدورة الشهرية يوم الخميس، ولما جاء يوم الاثنين أصبحت صائما صيام النافلة، ذهبت إلى المستشفى، في الطريق دخلت المسجد لصلاة الظهر ولم أنتبه أن هناك قليل من الكدرة إلا بعد صلاة العشاء، هل يجب علي إعادة الصلاة؟ أختي أم حنان من المغرب بارك الله فيك، الذي فهمته من سؤالك أنك طهرت ثم بعد ذلك توضأت ودخلت المسجد ثم خرجت انتبهت بعد صلاة العشاء أن في كدرة. طيب الآن السؤال، هل أنت كنت تعتقدين بأن الكدرة نزلت قبل دخولك لصلاة الظهر؟ إذا قلت نعم تتوضئين ثم تعيدين الصلاة، صلاة الظهر وما بعد، إذا ما كنت توضأت لصلاة العصر مثلا ولصلاة المغرب ولصلاة العشاء. تقولي لا أنا ما أدري، أنا اكتشفت أن الكدرة هذه بعد صلاة العشاء، ما انتبهت لها في النهار. إذا العلماء يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، ولذلك تضيفين إلى أقرب صلاة وهي صلاة العشاء، تتوضئين وتعيدين صلاة العشاء بارك الله فيك، ما دام أنه غلب على ظنك بأن هذا نزل قبل صلاة العشاء. أما تعتقدين بأنك اكتشفت هذا بعد صلاة العشاء بفترة طويلة، ما تقضي شيء من الصلوات. أم العيال من اليمن تقول هل يجوز للمرأة أن تزور ابن خالها أو ابن عمها إذا مرضوا وهي في الأربعين من عمرها، وهل يجوز كشف وجهها وتصافحهما وهما أكبر منها؟ أم العيال من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزيارة المرأة لأقاربها مثلا ابن خالها أو ابن خالتها أو ابن عمها يجوز بشروط، منها أولا أنها ما تصافحهما، ما يجوز للمرأة أن تصافح ابن عمها وابن خالها. الشيء الثاني يجب عليها أن تبقى على حجابها، تبقى على حجابها. الشيء الثالث أن لا تخلو بأحد منهما، لا تخلو بأحد منهما، وإنما يكون معها زوجها ومعها ابنها وأخوها مثلا يكونون معها، ولذلك عائشة رضي الله عنها زارت بلال ابن رباح لما مرض بعد الهجرة زارته كما أنها زارت والدها، ولذلك نص العلماء على جواز يعني زيارة المرأة للمريض الأجنبي عنها، يعني من نقول أجنبي في باب النكاح، يعني مثلا ابن العم ابن الخال ابن العمة، إذا أمنت الفتنة لا خلوة ولا مصافحة ولا تضع حجابها، لا تضع حجابها وتسلم وتدعو وتخرج وتكفي زيارة واحدة. بارك الله فيك. أبو مروان من الإمارات يقول: عندي مجموعة من العائلة كلما مات واحد من أقاربنا أو معارفنا قاموا بختمة قرآنية على روحه بحيث يقوم كل واحد منهم باختيار جزء من القرآن، وعندما ينتهي من القراءة يبلغ الآخرين عن طريق مجموعة الواتساب ويقوم بهذا الفعل طوال السنة، ويقول نبدأ بختمة جديدة. يقول يعني ما الحكم؟ ومروان بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لقراءة القرآن على الميت هذه مسألة حقيقة يعني مبحوثة عند أهل العلم. من أهل العلم من يقول يجوز للحي أن يقرأ القرآن ويهب ثواب القراءة إلى الميت، ويذكرون بأن هذا من جنس الأعمال التي يجوز هبتها هبة ثوابها إلى الميت. القول الثاني قالوا بعدم جواز قراءة القرآن وهبة ثوابه للميت، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد إلى هذا لكل من استنصحه بماذا بقي للميت ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي له يعني عدد كبير من أهله، جميع بنات النبي عليه الصلاة والسلام توفين في حياته ما عدا فاطمة بعد وفاته، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، أولاد عم النبي عليه الصلاة والسلام، كثير من أصحابه الذين بكى على موتهم، ما قال اقرأ القرآن وهبوا ثوابه للميت. ولذلك يعني بالنسبة للميت أكثر ما ينفعه الدعاء والاستغفار والصدق، وأعظم هذه الثلاثة الدعاء. الأمر الثاني ما يتعلق بهذه الختمة أيضا الجماعية، زيادة على أنه ما ورد دليل أيضا هذه الختمة بمثل هذه الطريقة أيضا لا دليل عليها، بل هي محدثة من المحدثات، محدثة من المحدثات. وإلزام الناس بمثل هذه الطريقة على أن يختموا دائما أو سنويا للميت، يعني لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا نصح به ولا أرشد إليه ولا دل عليه، مع وجود المقتضي وتوفر دواعي النقل ووجود الحالات في حياة في عصره صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كانوا يفعلون مثل هذا الفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. هل نحن يعني أحرص على نفع الميت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا؟ فلذلك أنا لا أنصح بمثل هذا، وينبغي للناس أن يتبعوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام وينظروا في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أبدا لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه أرشد إلى قراءة القرآن وهبة ثواب الميت أو القراءة على الميت، حتى على الميت، ولا القراءة في المقابر عليه الصلاة والسلام، ما كان يعني ما كان هديه كذلك. إذا دخل المقبرة سلم يقول السلام عليكم دار قوم ما كان يقرأ الفاتحة مثلا إذا دخل المقبرة، إذا مات شخص وذهب يعزي ما يجتمع يقول تعالوا نقرأ كل واحد جزء، ما في هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس هناك أعظم من الاتباع والوقوف على قنطرة التسليم. بارك الله فيك. أحمد حسين من الإمارات بارك الله فيه يسأل عن زكاة الأموال التي أستثمرها، يقول في سوق الأسهم وهي غير مضمونة رأس المال حيث أنها تخسر وتربح، وهل تستحق الزكاة عن رأس المال الذي وضعته والأرباح إن وجد أو رأس المال حتى وإن كان هناك خسارة؟ أحمد حسين من الإمارات بارك الله فيك. بالنسبة للأسهم هذه في سوق الاستثمار أو شيء، هي على قسمين، إما أن تكون استثمارية وإما أن تكون مضاربة. الاستثمارية هي أن تدخل تشتري أسهم ولا تريد التجارة فيها، ما تريد يعني بيع الأسهم، تقليب الأسهم في السوق مثلا وتراقب ارتفاع الأسهم وانخفاض الأسهم بيعا وشراءا، لا، تقول لا أنا مثل ما يقولون كأن يعني مبلغ دفعته لتأسيس شركة، هذه بارك الله فيك الزكاة على الأرباح وليس على رأس المال، في القول الراجح من قول أهل العلم من المعاصرين. الحالة الثانية الأسهم المضاربة اللي أنت تقلبها في السوق، أنت جالس على الشاشة أو عندك وسائل معينة تتابع فيها، ارتفع السهم بعت، انخفض السهم اشتريت مثلا، هذه سمى عروض تجارة، فهذه فيها الزكاة، زكاة الأسهم جميع الأسهم بسعر البيع عند حوالان الحول، إضافة إلى الأرباح حتى لو دخلت قبل الحول يعني وقت قصير جدا، لأنها تضم إلى أصلها. بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الكريم من اليمن يقول: عندي 4 من الأبناء بلغوا سن الزواج، أكبرهم 25 سنة، ظروفي صعبة، لا أملك بيت في المدينة، عايش بالأجار، عندي مبلغ بالكاد يغطي الأجار، يقول هل علي ذنب؟ يا أبا عبد الكريم من اليمن بارك الله فيك، ليس عليك ذنب، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لذلك هؤلاء الأولاد يجب عليهم أن يشتغلوا، هم اللي عمره 25 سنة هذا يجب عليه أن يشتغل، والشغل الحمد لله السوق مليء بالحراف، مليء بالصناعات، مليء بالنشاطات المباحة ولله الحمد التي يستطيع من خلالها أن يكتسب ويزوج نفسه، أنت لست مسؤول عنه. الآن غالب الناس جزاهم الله خير يعني يقومون على تزويج أولادهم، وهذا يعني تكرم وتفضل، لكن الولد هذا اللي عمره 25 سنة يجب عليه أن يشتغل، والذي أقل منه أيضا والأقل منه يشتغلون ويساعدونك، ولا يجوز لهم أن يمكثوا في البيت وقد بلغوا سن الزواج ويرون والدهم ليس عنده قدرة على يعني توفير الضروريات، بالكاد يقول الأخ أبو عبد الكريم إني أوفر أجار البيت، كيف هؤلاء الأولاد يعني لا يقولون والله ما في شغل، يعني بعض الشباب الآن يريد شغل فقط في الشركات وفي الدوائر الحكومية، السوق ولله الحمد مليء بالحرف والصناعات والمهن، لا يجوز لأحد يقول والله ما في، لا الشغل موجود، الشغل موجود، ولذلك أنت ما عليك ذنب يا أخي الفاضل، وحث أولادك على الاكتساب وعلى العمل وكسب المال بالطرق الحلال، وإن شاء الله يوفقون بارك الله فيك. الأخ أبو محمد من ليبيا يقول: أنا تزوجت الزوجة الثانية، والزوجة الأولى كبيرة في العمر ومريضة، والزوجة الثانية طلبت مني تكون يعني ليلة هنا وليلة هنا، يقول أنا لا أستطيع أن أترك الزوجة الأولى لوحدها، قلت لها عندما تذهب إلى أهلها أكون أسبوع عندك نبقى معك، يعني يقول للأسف ما رضيت بهذا، والآن من 4 سنوات ونحن على هذه الحال، واجهتها سألتها لماذا تهجريني في الفراش، قالت خلاص أنا محرمة عليك، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو محمد من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزوج الذي عدد يجب عليه أن يعدل بين زوجاته لقول الله عز وجل: إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، نبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل في كل شيء وبالنسبة للزوجات، هذا الأمر الأول، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم في هذا الباب، قال يعني من كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. الأمر الثاني إذا كان الزوج قد اشترط على الزوجة الثانية بأنه لا يستطيع العدل في الأيام في الليالي، وأنه يكون مثلا يأتيها ليلة في الأسبوع أو ليلتين مثلا، يجب عليها أن ترضى ما دام أنها قد يعني رضيت بهذا، ولا يجوز لها أن تعود على زوجها وتقول له يجب عليك أن يعني تنام هنا ليلة وهنا ليلة، ما دام أنها أسقطت حقها في بداية شروط الزواج، في بداية شروط الزواج. الأمر الثالث بالنسبة للزوجة الثانية، يعني ما دام أن زوجها أعطاها بعض الحلول فواجب عليه أن ترضى بهذا، ولا يجوز لها أن تهجر فراش زوجها. يبقى كلام الزوجة وهي المسألة الرابعة، تقول أنا محرمة عليك، كيف محرمة عليك؟ من الذي بيده الطلاق؟ الزوج، الزوج ما طلق، كيف تقول أنا محرمة عليك؟ لا يجوز هذا الكلام، تتق الله وتتوب إلى الله وتحسن التبعل وتسمح لزوجها وأيضا تقوم بحقه، والمشاكل هذه تحل بعيد عن مثل هذا الهجر وعن مثل هذه المطالبات التي قد تضر بأصل الأسرة. ذكرها بالله عز وجل، خوفها بالله، وقل لها يعني هذه امرأة كبيرة ومريضة وعندها مشاكل، من الصعوبة أني أتركها لوحدها هكذا، وإن شاء الله تقتنع بحول الله. أبو جهم من سلطنة عمان يسأل يقول أنا طالب جامعي ويسكن معي مجموعة من يعني الشباب علاقتهم بي طيبة وعلاقتي بهم طيبة، لكن عندهم بعض الأفعال أبغضها، يفعلون أشياء في الصلاة يعني هي من جنس البدع، أتضايق من عدم قدرتي على النصيحة، ماذا تنصحني يا أبا جهم من سلطنة عمان؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخوي الفاضل، يعني أولا بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يتخذ الرفقاء الطيبين والأصحاب الصالحين، فالله جل وعلا يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. وإذا تأملنا في علاقة الإنسان بالآخرين، إما أن تكون علاقته مع من هو أعلى منه أفضل منه علما فهذا يستفيد منه، وإما يكون مساويا له فهذا يعني ينتفع به وينتفع الآخر به، وإما يكون أقل منه فيعلمه، فالوسط يذاكره واللي تحت يعلمه. فلذلك أنت الآن إذا تقول والله هؤلاء عوام كما جاء في سؤالك، هؤلاء يحتاجون إلى تعليمك، ففرصة لك يا أخي الفاضل التجارة مع الله عز وجل بدعوتهم إلى الله، تعليمهم الصلاة. لا تقول أنت، تقول أنا في الجامعة، لا تقول ما أعرف، أطلب العلم. فرصة لك الآن أنك تطلب العلم، وسائل طلب العلم الآن تيسرت، ليس هناك يعني زمن مثل زماننا هذا توفرت فيه وسائل طلب العلم بشكل عجيب جدا. أنت الآن في غرفتك تستطيع تتابع أكابر علماء الدنيا صوتا وصورة، ومثل ما يقول على الهواء مباشرة في الحرمين الشريفين مثلا أو في بعض الحلقات العلمية الكبيرة هذه، عندك الكتب ولله الحمد، عندك هذه المحمول الذي بيدك، هذا تستطيع أن تنزل فيه كتب بصيغة معينة معروفة، تقرأ من خلالها جميع الكتب، تتصل بالعلماء. ففرصة لك ما دام هؤلاء يعني تقول عوام يخطئون في الصلاة، تعليم هؤلاء برفق وبلين وبتلطف معهم وتودد وبخدمتهم. الله عز وجل ماذا يقول لنبي؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ففرصة لك يا أخي الفاضل أنك تتاجر مع الله عز وجل بدعوتهم وبتعليمهم وبنصحهم، ولا يعني تقول والله أنا ما عندي علم شرعي. هذه المسائل لا تحتاج إلى جهد، هذه مسائل الحمد لله أهل الإسلام عليها. فوجود هؤلاء الشباب العوام هم ضحايا في ضحايا بيئة جاهلة، ففرصة لك أنك ترشدهم وتعلمهم. وأبشرك بقول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. تخيل أنت علمتهم الآن كيف يصلون الصلاة اللي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصلاة في ما يأخذونهم من أجر في المقابل لك أيضا مثل هذا الأجر، لك مثل هذا الأجر في المقابل. بارك الله فيك ورضي الله عنك. مريم من مصر تقول أمي كانت جدتي مريضة بالزهايمر، والزهايمر كان حادا، أمي كانت تقفل عليها في الدار وحدها طوال الليل، هل ما تفعله الوالدة حرام؟ وقد توفيت جدتي رحمة الله عليها لكن أمي خائفة من الدم. أختي مريم من مصر بارك الله فيك، يعني الذي فهمت من سؤالك أن جدتك عندها زهايمر حاد، وأن والدتك كانت تقفل عليها الباب، والآن توفيت الجدة والأم خائفة، أمك اللي بنت جدتك خائفة تقول أخشى أني ظلمت والدتي، هل يعني هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح. مريض الزهايمر ما يعرف الليل من النهار، ما يعرف التمرة من الجمرة، ولا يفرق بين الصح والغلط، وقد يقوم بأعمال يعني تسيء إليه وتسيء إلى عائلته. فإقفال الدار البيت أو الغرفة عليها مع توفير جميع الضروريات والحاجيات والأدوية والقيام عليها خير قيام، هذا أعتقد لمصلحة المريض ولمصلحة أهل البيت. أما أن تقفل عليها الدار وتمنعها من الأكل والشرب، وأعتقد هذا غير موجود، تمنعها من الأكل والشرب والأدوية، نعم، وأعتقد الوالدة ما فعلت هذا ولله الحمد، الوالدة
حافظت على أمها التي هي مريضة بالزهايمر الحاد، وخشية أن تضر نفسها أو تضر غيرها أو أن تظهر بصورة غير جيدة تنعكس على عليها وعلى أسرتها، ما فعلته الوالدة ولله الحمد صحيح ولا شيء فيه. أم عيسى من أبو ظبي تقول: ما هو الأفضل في دعاء الاستفتاح في الصلاة، وهل يقال في الفرض والسنة؟ أحيانا أدعي بأدعية مأثورة وأردد كثيرا يعني من هذا الدعاء، هل هذا جائز؟ أم عيسى من أبو ظبي بارك الله فيك، أولا دعاء الاستفتاح سنة يقال بعد تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح في الصلاة سنة يقال بعد تكبيرة الإحرام، يعني الله أكبر هذا أول تكبيرة في الصلاة تقولين دعاء الاستفتاح بعده وهو سنة، بمعنى لو الإنسان ما جاب دعاء الاستفتاح صلاته صحيح، لكن ترك سنة وينقص أجر الصلاة على قدر نقصان هذه السنة. بالنسبة لدعاء الاستفتاح في كل صلاة في آخرها السلام في الفرض والنفل، كل صلاة آخرها سلام يشرع دعاء الاستفتاح في أولها في الفرض والنفل. وأما صيغ الدعاء الاستفتاح كثير، منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، هذا أيضا دعاء، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي إلى آخره. فلو التزمت الدعاء مثلا سبحانك اللهم وبحمدك طيب، ويعني ونوعت بينه وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الدعاء اللي أنت التزمتي وتدعين به دائما طيب ما في بس، ما دام خالي من الألفاظ الشركية البدعية، ليس فيه اعتداء مثلا، ليس دعاء بإثم ولا قطيعة رحم، الدعاء طيب، طيب ما في بس تدعين فيه في سجودك بارك الله فيك. لطيفة الحكماني من سلطنة عمان تقول: أوفر من راتبي كل شهر 1000 ريال عماني، متى أخرج زكاة؟ علما بأن المبلغ يكون التوفير شهري، يعني بعض منهم ما يكمل سنة، هل أخرج الزكاة عند إكمال المبلغ كاملا أو إكمال أول قسط فقط؟ لطيفة من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال، زكاة المال يعني تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ المال النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب اللي هو 12 شهر قمري عربي. أما إذا المال ما يتم عليه حول كامل فهذا لا زكاة فيه، يعني أنت لا مثلا توفرين 1000 ريال عماني شهريا، هذا الألف ريال العماني عند آخر السنة يجب عليك أن تزكي لأنه حال عليه الحول هذا الشهر الأول، الشهر الثاني يحول عليه الحول بعد شهر، بعد شهر الشهر الثالث، وهكذا قصدي بعد سنة وشهر، لأنك أنت أصلا مثلا أقول في محرم، محرم القادم يحول على القسط الأول اللي 1000 ريال عماني، 1000 ريال عماني طبعا هي 10,000 درهم، الألف الثانية اللي جاءتك في صفر تزكينا في صفر، الألف الثالثة تزكينا في ربيع الأول، وهكذا. طبعا هذه أنا أعتقد العملية صعبة، أنا أعتقد العملية صعبة، لكن الأفضل يا أختي الفاضلة إنك في نهاية السنة مثلا نحن وضعنا حول لك محرم، وبعض الناس يقول لا رمضان مثلا حولي، إذا جاء رمضان مثلا مضى 12 شهر من أول قسط تخرجين زكاة الموجود عندك، تحسبين الموجود، تكونين بهذا قد جمعتي 3 أشياء، الشيء الأول أنك أخرجتي زكاة ما حال عليه الحول وبريئة ذمتك، الأمر الثاني قد قدمت زكاة ما لم يحل عليه الحول وتقديم الزكاة مشروع ولله الحمد والمنة، الشيء الثالث وهو أن ما لم يحل عليه الحول بمعنى تصرفت في بعضه أثناء الحول يكون هذا صدقة لك، صدقة لك، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك يعني مثلا 1000 ريال عماني، 1000 ريال زكاتها 25 ريال، 1000 ريال زكاتها 25 ريال، 100,000 ريال عماني زكاة 2,500. لاحظ يعني النسبة بسيطة، وكلما كثر المال كلما قلت النسبة، يعني مسألة النسبة والتناسب إذا نظرنا إليها على مقدار المال. فهذه نصيحتي لك، تقولي لا والله أنا دقيقة في الحسابات وعندي الحمد لله ورقة وقلم وعندي جداول. الله يقويك ويعينك، استمري على هذا، احسبي المال الذي يحول عليه الحول تخرجي الزكاة. بارك الله فيك. بنت الشعيبي من الإمارات تسأل تقول: صديقة أمي توفي زوجها وهي الآن في العدة، باقي لها شهر وتنتهي ساكنة في بيت الأجار، وعندهم بيت ملك تريد تنتقل للعيش فيه قبل انتهاء العدة علشان ما تدفع إيجار البيت اللي تسكن وتحط الفلوس في بيتها الملك، فهل يجوز لها الانتقال قبل انتهاء العدة؟ بنت الشعيبي من الإمارات بارك الله فيك. بالنسبة لي المرأة يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، وما دام أن زوجها كان قد استأجر دارا أو شقة أو بيتا فإنها تكمل العدة في هذا البيت، تكمل العدة حتى تنتهي. تقول والله أنا بيتي قريب الملك مثلا وأنا عندي صعوبة في قضية دفع الأجار، ممكن تنتقل إلى بيتي. أما يكون البيت في مدينة أخرى لا، ما تسافر ما تسافر. أما موجود في داخل المدينة تقول أنا عندي صعوبة في دفع الأجار، والأجار هذا لو دفعته بيخدمني في بيتي، ما في بأس تنتقل بارك الله فيك. عبد الله من كازاخستان يقول: قبل 4 أشهر صدمت والدتي في السيارة، أو صدمت والدتي في الطريق الرئيسي فتوفيت على الفور، والذي صدمها لا يعترف بما فعل بل يتهم أمي أنها هي التي طلعت على الطريق فجأة، ويقول: ما عندنا محاكم شرعية، إذا لم نعفو عنه سيحكم عليه بالسجن، وأما إذا عفونا فسيخلى سبيل، لكن أبي يطالب دية أمي، والقاتل خطأ لا يريد الدفع بل لا يظن نفسه مخطئا. السؤال الآن، بقيت أنا وأبي وخمسة من إخوتي، والأمر إلي إذا عفوت أنا عنه، فأبي لا يرضى وإخوتي كذلك، بل يريدون الدية أو السجن. ثم إذا لم يدفع الدية إلينا، هل نلجأ إلى المحكمة غير الشرعية أو نطالب بأقل من قيمة الدية إلى آخر ما ذكر؟ عبد الله من كازاخستان بارك الله فيك، يعني صورة المسألة التي ذكرت أن والدتك كانت تقود السيارة وحصل عليها حادث، توفيت في الحادث، القاتل خطأ المقابل ينفي التهمة عن نفسه أنه أخطأ، وهو الآن بين أمرين: إما أن يدفع الدية ويخرج، وإما أن يسجن. الآن أنت تريد العفو، والدك وبقية إخوتك وأخواتك لا يريدون العفو، يريدون الدية. أنتم ما عندكم محاكم شرعية، تريدون الضمان مثلا أو التعويض، هذا أمر مشروع يا أخي الفاضل، وأنا أنصحك بأن لا تخالف والدك وإخوتك. لماذا؟ خشية أن يتخذ موقف تجاهك، خشية أن يتخذ موقف تجاهك وتكون هناك قطيعة رحم، فكن مع الجماعة وكن مع والدك ومع إخوانك وأخواتك. ولا شك بأن هذا التعويض مهما كان فيه جبر لخاطر والدك وخاطر إخوانك وخاطرك أنت، ولذلك الشريعة من جملة ما شرعته هذه الدية التي يجبر فيها الخاطر المنكسر على فقد هذا الحبيب من الأهل مثلا. وقضية المحكمة حتى لو ما كانت شرعية هذا حق لكم يا أخي الفاضل، فإذا أوصلتم قلتم للمحكمة بأن نحن في ديننا الدية تكون كذا، وقالت المحكمة رضيت بهذا، الحمد لله طيب. إذا قالت لا، نحن سنعطيكم تعويض معين، إما أقل وإما أكثر، ارضوا بهذا، هذا تعويض وضمان. بارك الله فيك، أنصحك بأن لا تخرج عن شور والدك وإخوتك. وكون هذا القاتل خطأ لا يريد أن يعترف، المرجع في هذا إلى الجهة المختصة اللي قدرت الحادث وخططت إلى على مثل هذا. أكيد يعني ما عرض هذا الأمر على القاضي إلا بعد تخطيط المرور أو الجهة المختصة الأمنية، وذكرت بأنه هو أخطأ، خلاص هو يتحمل خطأه. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول: أقرضت الخادمة مبلغ 8,000 درهم وأشعر بأنها معسرة ومحتاجة ويصعب عليها إرجاع المبلغ، إذا بغيت أطلع زكاة المال هل يجوز لي أسامحها وأعتبرها من الزكاة؟ أم محمد من الشارقة بارك الله فيك، الجواب لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن أصل عطائك لها إنما كان قرضا، والزكاة تحتاج إلى نية، فأنت الآن حميتي مالك بمثل هذا الأمر، يعني ما كأنك دفعتي زكاة، أنت الآن أنت بهذه الطريقة حميتي مالك بإسقاط هذا الدين من الزكاة، وهذا ما يجوز يا أخت الفاضل. فالزكاة في محلها، وهذه إما أن تسامحينها وهو أفضل، وإما أن تطالبينها لكن تنظرينها على قدر طاقتها وعلى قدر استطاعتها توفيك هذا القرض. أم عوض من اليمن تسأل عن حكم الصبغة السوداء للشعر هل يجوز، وأيضا تقول سألت عن قطع الأذان في الجوال. أم عوض من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للصبغة السوداء محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، ومنهم من يجيزه للمتزوجة ويمنعه للعزبة حتى لا يكون هناك غش وتدليس إذا تقدم إليها خاطب مثلا، والأمر في هذا واسع، لكن ما دام أن هناك صبغ قريب من الأسود مثل الكتم وشيء من هذا القبيل ما يلجأ للأسود خروجا من الخلاف. قطع الجوال أثناء الأذان لا حرج، لأن هذا حكاية أذان، إذا الإنسان مثلا كان مشغول أو في مكان يعني واعتقد بأن صوت الأذان هذا يسبب يعني شيء من الإشكالات وكذا لا حرج لو قطعه. ياسين من فرنسا يقول: أعلم بأن تبديل عمليتين بشرط التقابض في المجلس، هل إذا أعطاني شخص مال دينار مثلا ومباشرة أرسلت له درهم عبر البنك في المجلس لكن تدخل الأموال في حسابي البنكي غدا، هل هذا يأخذ حكم التقابض لأن الأموال خرجت من ذمتي وأصبح البنك كأنه وكيل له ويصل له الأموال يوصل له الأموال غدا؟ ياسين من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصرف يشترط فيه التقابض، ولذلك لا يصح الصرف بين العملات إلا بشرط التقابض، والتقابض على نوعين: تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي يعني تسلمه دينار يسلمك درهم مثلا، التقابض الحكمي أن يدخل حسابها مباشرة. الآن عندك صورة معينة وهي أن هذا المال يحجز من عندك ويسلم له من اليوم الثاني، هذا ليس قبضا يا أخي الفاضل، وإن قال به بعض الفقهاء قالوا لأن هذا المال الآن خرج عن ملك صاحب الحساب إلى، لكنه بقي عند المصرف، بقي عند المصرف وحجزه لمدة يوم، هذا قد يعني ممكن أن الشخص هذا ممكن المصرف يحصل له أمر تتعطل عملية السداد لصاحب الطرف الآخر، ولذلك هذا فيما يظهر لي بأنه لا يسمى قبضا أن تقوم بالاشتراط على المصرف بأنك الآن تحول هذا في حسابه، أو أنت تقوم الآن عن طريق التطبيقات الموجودة في الحسابات المصرفية تستطيع في نفس اللحظة تدخل المبلغ في حسابه وتشترط على هذا المصرف، وليس للمصرف الحق أبدا أن يحجز هذا المبلغ ليستفيد منه وصاحبه ينتظر هذه المدة. بارك الله فيك. أم عبد الله من الإمارات تسأل تقول: يعني ما حكم زكاة الذهب إذا كان للزينة وبلغ النصاب 85 جرام، هل أزكي؟ أختي أم عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس المعد للزينة والتحلي والمعد للبس مثلا، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول الجماهير بالمناسبة، لا زكاة فيه، يعني حتى لو بلغ النصاب وزيادة يعني، فالراجح بأنه لا زكاة فيه، وهذه فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معروفا عند الصحابة أنهم كانوا يزكون الذهب الملبوس. بارك الله فيك. أم ضياء من أم القيوين تقول: زوجي بخيل علي ما يعطيني مصروف، وأنا آخذ من مصروفي البسيط من دون ما يعرف، وأحيانا يعرف ويسألني أقول أخذت، أتخانق أنا وإياه، وأقول لماذا لا تعطيني، ولذلك أحتاج أنني أخذ من دون إذنه، فماذا علي؟ أختي أم ضياء بارك الله فيك، أولا يا أخواني أخواتي، البخل صفة سيئة وقبيحة وذميمة، ولذلك لا خير في البخل ولا خير في بخيل، والمرأة التي تعيش تحت بخيل هذه امرأة معذبة، هذه امرأة معذبة. لماذا؟ لأن يقتر عليها ويقطر عليها تقطير، وهذه ليست حقيقة يعني من أخلاق المسلم. من أخلاق المسلم الكرم، من أخلاق المسلم التوسيع على الأهل والعيال من دون إسراف ومن دون تبذير. أما أنه يمنع زوجته عن الضروريات والحاجيات ويلجئها إلى أن تمد يدها في جيبه، لا شك بأن هذا أمر يعني قبيح وسيء. ولذلك أختي الفاضلة، بالنسبة لك يجوز لك أن تأخذي بقدر الضروريات والحاجيات، ما تأخذين شيء تشترين فيه كماليات وإكسسوارات أو شيء من أو أكل مطاعم أو شيء من هذا القبيل، لا، إنما ما يتعلق بالضروريات والحاجيات. ويجب على زوجك أن يتقي الله وأن يخاف الله عز وجل وأن يراجع نفسه وأن يعتني بصلاته وبعبادته وأن يقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن تلين القلوب القاسية، قراءة القرآن ترطب الأخلاق العسرة. ها، يقرأ ويحضر مجالس العلم، يشوف يسمع كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، تتغير حاله، تتغير حاله. صلى الله تعالى أن يهدي الجميع. أم محمد من اليمن تقول: ما حكم المرأة التي تصافح عيال أخت زوجها على أساس أنهم يدعونها يا خالة، وهي في الحقيقة مش خالتهم، أخت أمهم هي بس زوجة، يعني هي مش خالتهم أخت أمهم، هي بس زوجة خالهم وهم يزورونها منهم صغار. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، يجب على المسلم أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة رسول الله، ويجب على المسلمة أيضا أن تكون وقافة عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صافح امرأة لا تحل له أبدا، حتى في البيعة لما سئلت عائشة: طيب كيف كان يبايع النساء؟ قالت: بالكلام، أما الرجال بالمصافحة، أما النساء بالكلام. قد ورد في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وضع يده في يد امرأة لأن يدق في رأس أحدكم مسمارا، وفي لفظ مخيطا، خير له من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. هذا الحديث وإن كان إسناده محل بحث عند أهل العلم، لكن من العلماء من حسن الحديث، وهذا الحديث لما نجمعه مع ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عدم مصافحة النساء الأجنبيات يكون المعنى صحيح، ولله الحمد والمنة. ولذلك المرأة ما تسمح حتى لو كانوا تربوا عندها ولا شيء، خلاص أصبحوا أجانب. تدرين يا أم محمد، لو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد عنك، زوجك طلقك مثلا أو توفي عنك، هذا الولد يحلك، هذا الولد يجوز له أن يتزوجك. ها، شفت شلون؟ دلالة على أنه أجنبي، كونه والله دخل عندكم في البيت، ربيتيه خدمتيه صغير، هذا ما يعني أنه إذا بلغ خلاص تتعاملين معه كما تتعاملين مع الأطفال. واضح؟ بارك الله فيك. شفا الفارسي من عمان تقول: هل خروج غازات البطن أثناء الصلاة يعتبر من مبطلات الصلاة والوضوء؟ أختي شفا من عمان بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان الإنسان لديه سلس أو استطلاق وهذا مستمر معه، صلاته صحيحة ولله الحمد، ولا يضر خروج هذه الغازات، ولكن عليه إذا أراد الصلاة يتوضأ ويدخل، فإذا خرج منه شيء يمضي في الصلاة. لماذا؟ لأن هذا ليس بقدرته ولا بإرادته، ليس بإرادته ولا بقدرته أن يوقف هذا الشيء، ما يستطيع يوقف هذا شيء لا إرادي، مثل ما يقولون عندنا بالعامية غصبا عنه، ها، غصبا عنه. فلذلك ماذا يعمل عندما يريد الصلاة؟ أنت لما تريدين الصلاة تتوضئين وتدخلين مباشرة، لو خرج أثناء الصلاة ما عليك شيء. لماذا؟ لأن هذا مرض، هذا من الأعذار التي يعذر بها المصلي. أما إذا كان لا، ما عند الإنسان مشكلة، مرة من المرات مثلا حصل أكل أكلة معينة، شرب شيء معين، حصل عنده غازات، في الصلاة أحدث، لا يجب عليه أن يقطع الصلاة ويروح يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا طارئ، هذا ليس مرض، هذا حصل بسبب الأكلة، بسبب الشربة هذه اللي شربها مثلا، بسبب حالة معينة مثلا. هذا الفرق، بارك الله فيك. الأخت أم عمر من سوريا بارك الله فيها تقول: بنتي اسمها إيمان وعمرها 21 سنة، اكتشفت من جديد بأنه لا يجوز التسمية بهذا الاسم، فما ردكم؟ أختي أم عمر من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لاسم إيمان محل خلاف عند أهل العلم من حيث الجواز ومن حيث المنع. فمن أهل العلم من يرى بأنه يجوز، يجوز التسمية بإيمان، ومن أهل العلم من كره ذلك، كراهة تنزيهية وليس تحريمية، قالوا لأن فيه تزكية، قالوا لأن فيه تزكية. لكن عموما البنت اللي تسمت بإيمان وكبرت، كبرت يترك، ما يتعرض لها، ما يتعرض لاسمها بالتغيير، خلاص ما دام عرفت به، عرفت بهذا الاسم، فما في داعي أن يغير. أما إذا كانت صغيرة ما زالت الآن بدأوا يسمونها وهي طفلة في المهد وممكن الآن تغييرها، يغير. بارك الله فيك. أم خالد من السعودية تقول: بعد ما توفيت أمي جاني أخوي وقال بيشتري ورثي، وجاء وقت تقسيم الورث وقال خلي حصتك معي وأعطي إخواني حصتهم، وبعدها جيت أبغى حقي قال مالك شيء عندي، صارت مشاكل وأعطاني مبلغ بسيط وأرسل لي ابنه رسالة، يعني رسالة قطيعة بيننا وقطع علاقته معي، أدق عليه ما يرد، وبعدها أصيب بمرض وأنا لازلت أزوره وما يتكلم معي، إذا جيت وإذا اتصلت عليه ما يرد، مع العلم أنه وأهل بيتي لا يريدون زيارتي له، هل علي إثم إذا قطعت زيارته؟ أختي أم خالد من السعودية، والله هذا من أعجب العجب، هذا ذكرني بمثل نسمع دائما، يقولون ضربني وبكى سبقني واشتكى. والله أمر عجيب، يعني هذا الأخ أخذ مال أخته وأخذ نصيبها من التركة وجحد هذا الأمر، وهي مسكينة طالبة عطاها شيء بسيط يرضيها فقط وأخذ الباقي وراح يزعل عليه، وهي المسكينة تواصلة وتصل إليه ولا يريده لا هو ولا عياله ولا أسرته. يعني وين وصل حال الناس، نسأل الله العافية والسلام. ما هذه القسوة، ما هذه الفظاظة، ما هذه الحالة اللي عليها الناس؟ الإنسان ألا يتقون الله عز وجل؟ ألا يعلم هذا الأخ أن الله يراه ومطلع عليه وأن الله سيحاسبه عن كل شيء؟ هذه الأموال اللي يأخذها نار يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آكل مال اليتيم تخرج النار من عينيه ومن خريه وأذنيه ودبره والعياذ بالله. اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، خافوا الله. يعني أقل على أقل تقدير هذه الأخت مسكينة تقول أنا ما أبغى شيء الآن، أبغى الصلة، ومع ذلك يقاطعونها. ووصل حال الأخ إلى يعني إلى مرض، هو يعني الآن قعيد في على يعني مريض على السرير ولا يستطيع الكلام، ومع ذلك ما يتجاوب معها. ماذا فعلته هي؟ على حسب طبعا ما شرحت، ماذا فعلته؟ لم تفعل، هي مظلومة، كيف الآن يقلبون يجعلونها ظالمة؟ عموما أخت الفاضل واصلي، حتى لو قاطعوك احرصي، كوني أنت خير عند الله عز وجل منهم. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.